طيات الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهد وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الأعزاء حياكم الله وأهلا وسهلا، ما نجد تحية أفضل ولا أطيب من السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نفح الطيب. الطيب أنواع وأشكال، ومن أطيب الطيب طيب الكلام. كيف تكون الكلمة طيبة، بل كيف تكون ساحرة ومؤثرة؟ هذا هو عنوان حلقتنا بحول الله عز وجل في هذه النفحة من نفحات الطيب. ضيفنا فيها المدرب الكبير والمبدع الدكتور علي الحمادي، رئيس مركز التفكير الإبداعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فحياه وحياكم. حياك الله دكتور.
حياك الله أخي الكريم، يا مرحبا.
الله يبارك فيك. يا مرحبا. الله يحفظك.
يا مرحبا.
دكتور علي، الكلام عن الكلمة والكلام للغة التخاطب بين الناس، ربما بعض الناس يعني كذا خلينا نبدأ يقولون لماذا تطلبون منا أن يكون كلامنا جميلا وحلوا ومرتبا وساحرا كما يقال؟ ليس كل الناس كذلك، فلماذا تطالبون من الناس أن يكونوا كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو بالنسبة لي ليس كل الناس كلامهم ساحر، هذا كلام صحيح، لكنه الكلمة لما تكون كلمة يعرف صاحبها كيف يخرجها ومتى يخرجها وكيف يجعلها ساحرة ومؤثرة، لا شك أن تأثيرها أكبر بكثير من تأثير الكلمة التي تخرج هكذا. يعني أنا دائما أتذكر الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس لما تقرأ ترجمته كيف شكله، قالوا هو قصير القامة صغير الرأس منخفس العينين مائل الذقن متراكم الأسنان أعور أعرج.
يا الله، يعني ما بقى شيء،
ما بقى شيء، كل عيوب الدنيا موجودة الخلقية يعني موجودة. لكنه هذا الرجل كان خطيبا مفوها، إذا تكلم ألهب مشاعر الناس، ولذلك كان إذا خطب ورفع سيفه رفع خلفه 100,000 سيوفهم لا يسألونه لما رفع سيفه
معه.
انظر 100,000
شدة التأثير، تأثير كلامه،
تأثير ضخم، يعني 100,000 ينتظرون إشارة من هذا الرجل وهذا هو شكله، معناه أن هذا الرجل مش عادي. وكان ذلك الأصمعي يقول عن الأحنف: أبين العرب والعجم قاطبة الأحنف بن قيس. الله. فهذا البيان وهذه القدرة على إخراج الكلمة المؤثرة لا شك أنها تصنع الشيء الكثير بالنسبة لصاحبها. ولذلك يعني إحنا لما نتكلم عن الكلمة نعرف أن الكلمة لها يعني موقعها، بل لها خطورتها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لطالما أكد على خطورة هذه الكلمة، لذلك حديث معاذ المشهور يعني لما قال: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما جاء أبو الدرداء مرة، كان أبو الدرداء يسير فوجد امرأة صليطة اللسان، ما تحسن كيف تخرج الكلمة، ما تعرف الكلمة الجيدة الطيبة التي تؤثر، قال: لو كانت هذه خرسة لكان خيرا لها.
الله.
أي لأن الكلمة تأثيرها تأثير كبير. يعني حتى أنه مرة جاء عبد الله بن سفيان الثقفي، والحديث صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني عن أمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلساني وقال هذا.
الله.
أي يعني أنت لما تتعامل مع اللسان ما تتعامل مع جارحة عادية، وإنما تتعامل مع جارحة هي سلاح ذو حدين،
خطرة جدا، ولها تأثير سلبي أو إيجابي
على حسب ما تستخدمها. إذا استخدمتها. ولذلك أبو بكر مرة عمر كان يسير فرأى أبو بكر ماسك بلسانه فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. ذلك لأن تأثير الكلمة تأثير كبير، وأنت الذي تصنع هذا التأثير، إما أن تجعل في خير فينتشر خيره ويبلغ الآفاق، أو أنه تستخدم في شر فيكون هذا الشر يأتي عليك وعلى يعني كل من يستخدم هذه الكلمة استخدام سيء.
بعض الناس ربما يقول ما دام الموضوع بمثل هذه الخطورة فالأسكت أفضل، والأخذ بالقاعدة الشعبية الشهيرة إذا كان الكلام من فضة فالسكت من ذهب، وليريح وارتاح.
نعم، هذا للذي لا يفهم يعني الكلام وأثره. يعني أولا هل هذا المثل صحيح؟ أنا أظن أن هذا المثل من الأمثلة السيئة.
عجيب.
أي أنا أظن هكذا. يعني نعم، يعني أحيانا يكون الكلام أو السكوت أفضل من الكلام، لكنه تعال انظر إلى أيهما أهم، الكلام أم الصمت. يعني أولا لما نتكلم عن الإيمان، العلماء لما عرفوا الإيمان قالوا تصديق بالجنان وقول باللسان، مش صمت، قول باللسان وعمل بالأركان، فهو نية وقول وعمل، هذه واحدة. المسألة الثانية انظر إلى كتاب الله عز وجل، كم مرة قال قل، وكم مرة قال فأعرض عن المشركين؟ ستجد فأعرض عن المشركين أو عن الجاهلين يعني مرة مرتين ثلاث، في حين أنه الكلام بقل مئات المرات يدعو إلى قل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة لما تتكلم عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أنت بحاجة إلى كلام، ولذلك الساكت عن الحق شيطان أخرس، والدين النصيحة. فأنت لما تريد أن تأمر بالمعروف، لما تريد أن تنصح، فأنت بحاجة أن تستخدم اللسان وأن تتكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذير شديد من أن الذي يعني حذر من ذاك الذي لا يستخدم لسانه في الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن أن يعمكم عقابا من ربكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. بل قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يعني أمره. ثم اليوم الثاني فيلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. لما ترك الأمر بالمعروف كانت النتيجة أن الله عز وجل أنزل عليه العقاب. طبعا ذكر الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك
بما عصوا
وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا هذه مسألة، السؤال الرئيسي كيف نحل الاشتباك بين
يعني ربما هذه استخدامات دكتور علي في أمور طيبة، لكن بعض الناس يقول إذا ما استخدمت في هذا فالأسكت خير لي.
وهذا هو الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حل هذا الإشكال. بعض الناس لما يأتي بالآيات والأحاديث التي تأمر باستخدام الكلمة الطيبة وتأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الكلام أفضل، والذي يأتي ويقرأ أقوال كثير من العباد والزهاد ويعني العلماء رحمة الله تعالى عليهم يجد أنهم يحثون على الصمت. هو حل هذه الإشكالية حلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث البخاري لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين كيف قضية الإيمان، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما قال فليصمت، قال فليقل خيرا
أو ليصمت.
يعني الأصل هو قول الخير، إذا ما عندك قول جيد تقول اصمت. ولذلك الشاعر يقول تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماده، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداده.
الله.
فهو الأصل هو الكلام الجيد، لكن إذا ما عندك كلام طيب، ما عندك كلام نافع، فتأتي عملية الصمت، ولا نقلب المسألة فيصبح الناس
الأصل هو السكوت والذهب والفضة هي الكلام.
فبالتالي أنت لما تسكت لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تمنع شر ولا توجه الناس، وهذا خطر الحقيقة كبير.
طيب إذا اتفقنا أن الكلام في الخير أفضل، والكلام الساحر والمؤثر واللي يصل للناس، وربما هذا يتمناه كل إنسان، يتمناه المعلم مع طلابه، والأب مع أبنائه، والخطيب مع جماعة المسجد، يتمناه كل إنسان، كيف يصل الإنسان لهذه الكلمة النافعة الطيبة المؤثرة؟
نعم، وإذا أردنا أن تكون الكلمة ساحرة، هذا الحقيقة فن يدرس.
جميل.
وهنالك الكثير من الفنيات التي تجعل من الكلمة تصل إلى يعني الهدف المرجو منها. إذا أردت أن تكون الكلمة ساحرة، فأنت بحاجة أن تنتبه إلى مجموعة مسائل.
جميل.
أول مسألة، ينبغي أن تكون الكلمة طيبة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتقون أطايب القول كما ينتقى أطايب الثمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. فأنت تنتقي الكلمة، لا يعني لا تأتي وتتكلم كل ما يخطر ببالك أو كل ما يجيش في عواطفك تأتي وتقول على لسانك، وهذا خطر كبير. ولذلك لما أنت تأتي وتنتقي الكلمة وتضعها في موضعها سيكون لها تأثير كبير. أنا من
لابد من فلتر أو مرشح،
مرشحات كثيرة وليس مرشح واحد، لأنه أحيانا الإنسان بالعاطفة يخرج كلمات بعد ذلك يندم، لأن الكلمة هي ملك لك قبل أن تنطق بها، وإذا نطقت بها أنت ملك لهذه الكلمة، تفعل بك الأفاعيل، تفعل بك الأفاعيل، قد توديك يعني إلى المهالك. ولذلك من أجمل يعني ما قرأت من كلمات جميلة كيف أن الواحد لما يتكلم بالكلمة الطيبة كيف يؤثر، هذا محمد بن واسع الأزدي. محمد بن واسع الأزدي من كبار علماء المسلمين، اللي كان يعني في ترجمته أنه إذا رؤية ذكر الله عز وجل، بمجرد أن تراه تذكر الله عز وجل. بل أن قتيبة بن مسلم باهلي كان لما تشتد المعركة يقول أين محمد بن واسع، فيقال ها هو ذا يبصبص بإصبعه إلى السماء، يعني يدعو الله عز وجل.
الله.
فيقول قتيبة بن مسلم، يقول والله إن هذه الإصبع أحب إلي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير.
الله.
كانت هنالك حاجة عند محمد بن مسلم لمحمد بن مسلم لمحمد بن واسع الأزدي عند قتيبة.
نعم.
فقال شوف الكلمة، كان بإمكانه يذهب له ويقول له عندي حاجة نفذها لي، واتق الله وتب إلى الله، وأنا في من حقي أنك من حقي أن 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 تلبي حاجتي،
تلبي حاجة.
لكنه ماذا قال؟ قال لما جاء إلى قتيبة، هذا محمد بن واسع، لما جاء إلى قتيبة قال أيها الأمير جئتك في حاجة رفعتها إلى الله أولا، فإن أذن بها يعني عملتها فحمدناك، وإن لم يأذن بها لم تعملها لم تقم بها وعذرناك. يعني في كلا الحالتين أنت بالنسبة لي إما معذور أو محمود ومشكور. فتصور لو واحد يأتيك ويقول لك هذه الكلمة أو هذه العبارات، يعني ستجد نفسك أسير، لابد أن تنفذ.
فن الطلب هذا، وفن طبعا نحن نستأذنك في أن نطلب منك طلبا بسيطا لنكمل الحوار بعد فاصل قصير.
خير إن شاء الله
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعدها وبإذن الله عز وجل لمتابعة حوارنا مع المفكر المبدع الدكتور علي الحمادي وسحر الكلمة، فتابعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. لغة الأرقام. خلال السنوات الخمس الماضية تتحدث الأرقام عن المناشط التالية: عدد المحاضرات 1200 محاضرة، عدد الدورات 700 دورة، عدد الدورات المهارية 24 دورة مهارية، عدد المطبوعات التي وزعت 6,800,000 مطبوعة، عدد المسلمين الجدد 800، عدد المستفيدين من المصليات المتنقلة 62,000 مستفيد، عدد الأشرطة الموزعة 1,800,000 شريط، عدد الطالبات المنتسبات إلى المدارس الشرعية 13,000 طالبة. عدد الاتصالات في مشروع الاستشارات الهاتفية 25,600. عدد المستفيدين من المحاضرات من الجنسين 350,000. رحلات العمرة والحج وزيارة المسجد النبوي التي أقيمت للمسلمين الجدد استفاد منها 4,500 شخص.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
مشاهدين الكرام، حياكم الله من جديد مع نفح الطيب. حديثنا في هذه النفحة في هذا المساء عن سحر الكلمة، وضيفنا هو المفكر المبدع رئيس مركز التفكير الإبداعي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور علي الحمادي. حياكم الله دكتور علي.
حياك الله
كريم. كنا نتكلم دكتور كيف تكون الكلمة مؤثرة قبل الفاصل، وذكرت أن النقطة الأولى أن تكون الكلمة طيبة، وذكرت يمكن بعض في الطلب بعض الناس أحيانا يعني نحتاج نوضح إيش معنى كلمة طيبة. يعني الطيبة ربما قد يقول البعض أنه ما فيها شيء من الحرام أو غير ذلك، لكن يبدو المفهوم أوسع. يعني خلنا نحرر مفهوم كلمة طيبة.
هو الكلمة الطيبة هي تلك الكلمة التي ليس فيها فحش ولا بذاءة ولا إساءة إلى الآخرين، وتأتي في موضعها وتستخدم يعني تزيتها بمزيد من الخلق والأدب والرقي في 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 طرح الكلمة انتقاء. ولذلك أنا ذكرت أنه الصحابة كانوا ينتقون أطايب القول. لو عندك أقوال كثيرة كلمات كثيرة ما هي أفضل كلمة
إيه
تنتقيها وتستخدمها في موضعها مع ما يناسبها.
هذا إذن يستدعي الإنسان أنه يقرأ كثيرا ويبحث حتى يجد هذه الكلمات الجميلة
وينتقي ويحفظ أيضا. يعني هذه إشكاليتنا أحيانا، نجلس مع بعض الناس نذكر لهم نقول لهم يعني ضعوا الكلمات الإيجابية الموجودة عندكم وضعوا الكلمات السلبية، نجد أن الكلمات قاموس الكلمات السلبية أكثر من قاموس الكلمات
بكثر ما يسمعوها
وأحيانا يتلفظون بألفاظ يعني أنا مرة رأيت واحد ينادي صاحبه يقول له يا حمار تعال،
أعوذ بالله،
والثاني يضحك ويأتي كأن كلمة الحمار كلمة عادية وليش يعني تزعل،
تعودوا عليها خلاص.
فتعودوا عليها، فهي تنتقي الكلمة المؤدبة الراقية التي تستخدمها في موضعها.
طيب
نعم،
هذه الطريقة الأولى للوصول لسحر الكلمة.
نعم. المسألة الثانية، إذا أردت أن تسحر الناس بكلامك وتؤثر فيهم ينبغي أن تكون الكلمة نابعة من القلب، أن يكون هنالك إخلاص في هذه الكلمة. الإخلاص بركة.
الله.
نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. ولذلك كان يعني عمر بن ذر والد له ذر، هذا كان من كبار المتكلمين المؤثرين، وكان إذا تكلم أبكى الناس. فجاء له مرة عمر ابنه وقال له يا أبتي ما لك إذا تكلمت أبكيت الناس وإذا تكلم الآخرون لم يبكوا الناس؟ فقال كلمة جميلة جدا، قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.
الله.
ليست النائحة، هذا يعيش الكلمة، هذا
النائحة التي فقد ولدها،
هي يعني
ثكلى،
الثكلى التي فقد ولدها، مش هذه اللي تأجرها وتقعد تلطب وتبكي وهي تنتظر الأموال. ولذلك كان أبو يوسف، وأبو يوسف هو تلميذ الإمام أبي حنيفة النجيب، الإمام أبو حنيفة عنده تلميذين هما أنجب تلامذته اللي هو
أبو يوسف محمد بن الحسن
ومحمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف هذا اللي هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، هذا كان يتكلم أمام الناس، فقال كلمة مرة كان جالس فقال أيها الناس أريد بعملكم الله عز وجل، فإني لم أجلس مجلسا أنوي فيه أن أعلو إلا لم أقم حتى أفتضح. يعني لما يجلس مجلس يتكلم أمام الناس ويريد الناس تمدحه وتثني عليه وتصفق له، يقول والله ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أعلو إلا لم أقم حتى أفتضح، يفضحني الله عز وجل. فهذه نقطة مهمة، أنه كلما كان الكلام من القلب وفيه إخلاص كلما كانت بركة،
حتى الآخر ربما يستشعر هذا. يستشعر أنك صادق معه.
نعم، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب ذهبت إلى القلب مباشرة، وإذا خرجت من اللسان وصلت إلى الآذان ثم طردت حتى من الآذان إذا لم تكن خالصة.
طيب،
هذه مسألة ثانية.
الثالثة،
المسألة الثالثة، عندما يكون الكلام، عندما تتعلم فنون الحوار والإقناع، وللعلم يعني هذا فن يدرس، ويعني هناك عشرات إن لم تكن مئات الطرق اللي يمكن من خلالها أن تكون مقنع، أن تتعلم فنون الإقناع. وأنا كم أتمنى من يعني الإخوة المشاهدين والأخوات، بل أتمنى أيضا من القيادات أن يتعلموا هذا الفن، يتعلموه لأن له طرق الكثيرة. يعني لما يأتي واحد مثل الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة كان من الناس المتقنين لهذا الفن، فن الإقناع. هذا كان يقال عنه أنه لو أراد أن يثبت لك أن اسطوانة المسجد اللي هي من جذع نخل، لو أراد أن يثبت لك أنها من ذهب لاستطاع. أنت ترى جذع نخل،
رحمه الله،
أي رحمه الله. فمرة كان في بغداد رجل عنده،
يعني لوثة. القضية ليس كما يظن البعض أنه هذه علوم حديثة وما فعل بها السلف، وهذا يعني علم ابتداعه.
لا لا، قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدرة على الإقناع مش طبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نذكر قصة أبو حنيفة، النبي طبعا أصعب أنواع التغيير هو لما تغير عقيدة الإنسان ودينه. جاء حسين الخزاعي، حسين الخزاعي كان كافر مبعوث من قريش لإقناع النبي أنه يا محمد ترى دينك هذا لخبط الدنيا كلها، ومبعوث من قريش ورجل متكلم،
ما يبعثون أي أحد،
وهو ينتظر الإجاء، ينتظر أن يأتي بشيء للذين ينتظرونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كتب السيرة، فلما دخل على النبي بعد قصة طويلة قال يا محمد بلغنا أنك تسب آلهتنا وتسفه أحلامنا عقولنا، لقد كان أبوك حصينة وخيرا، أبوك عبد الله أفضل منك، كان حصين لقريش وكان خير منك لقريش. فشوف قدرة النبي على الإقناع، كان بإمكانه يقول له يا مشرك يا كافر تعبد صنم ما تفهم ما عندك عقل ما تفكر، لم يقل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي استطاع في أقل من دقيقة أن يقلب كيان هذا الرجل وأن يقلب دينه وعقيدته. قال لحسين، قال يا حسين دع عنك هذا، إن أبي وأباك في النار، أبعد عنا اللي هو تفاخر بالآباء والأجداد. ثم جاء له بهذا الكلام الساحر، بين قوسين الساحر، لا ده في سحر
يعني، وهو يقول مؤثر. صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرة،
قال يا حسين دع عنك هذا، إن أبي وأباك في النار. يا حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال إذا أصابك المرض فمن الذي تدعو؟ قال الذي في السماء. قال إذا نقص المال فمن الذي تدعو؟ قال الذي في السماء. قال إذا قل الولد فمن الذي تدعو؟ قال الذي في السماء. قال ويحك يا حسين أيستجيب لك وحده وتشرك معه غيره؟ يعني كل حاجة، كل مشكلة، كل قضية كبيرة تذهب إلى الإله وتلجأ إلى الإله الواحد الذي في السماء، ثم تقول هذه الحجارة التي بعضها من تمر إذا جعت أكلت إلهك وصار إلهك في معدتك وامعائك الغليظة والدقيقة، هذا عقل
تحل البركة.
قال ويحك يا حسين أيستجيب لك وحده وتشرك معه غيره؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول
الله.
فقلب كيانه. وذلك أبو حنيفة،
نعم،
كان في واحد في بغداد عند لوثة، وهي أنه كان يعتقد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يهودي، وهو مسلم هذا الرجل. فجاء له العلماء والقادة والناس الوجهاء يريدون أن يقنعون أن عثمان مسلم مش يهودي، ومصر أن عثمان يهودي.
لا.
فلما عجزوا قالوا ما له إلا أبو حنيفة. فجاء له أبو حنيفة، شوف القدرة على الإقناع، قال له جئتك خاطبا، ما ناقش في الموضوع الذي هو موضوع آخر. قال جئتك خاطبا. قال من؟ قال ابنتك. قال لمن؟ قال لرجل وجيه شريف يتصدق ويصوم النهار ويقوم الليل. قال يا أبا حنيفة فيما دون ذلك مقنع، يعني لو جئت لي برجل
أقل من هذه
أقل مواصفات هذه أقبل به. قال لكن في عيب واحد. قال لا إيش هو؟ قال إنه يهودي.
قال ويحك يا أبا حنيفة، تريد أن أزوج ابنتي من يهودي؟ في مسلم عاقل يزوج بنته حق يهودي؟ قال ويحك يا أبا حنيفة، تريد أن أزوج ابنتي من يهودي؟ قال ولما لا تفعل ذلك؟ أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوج اثنين من بناته ليهودي وهو عثمان؟ مش أنت تقول عثمان يهودي؟ مش عثمان تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت أفضل من عثمان؟ فقال يا أبا حنيفة والله إن عثمان مسلم وليس بيهودي. فالقدرة هي خلاص، لأنه أنت لما تأتي إلى الطرف الآخر تعرف من أين تأتي له. يعني من الأشياء الـ أيضا المؤثرة.
أبو لو نعد كذا بقية الأشياء المؤثرة، لأنه ما بقي معنا
ما بقي كثير. ماشي طيب. إذا من الأشياء المؤثرة اللي تجعل الكلام في سحر وتأثير، أن يكون الكلام رفيق، مو بس يخرج من القلب، رفيق الرفق. ما سلام. كان الرفق في شيء إلا
الله.
إلا زانة، ومن تزع من شيء إلا شانة،
ومن ضمنه الكلام،
ومنه الكلام. ولذلك صلى بن أشيم رحمة الله تعالى عليه كان يسير مرة مع بعض أصحابه، فرأى رجل مسبل إزارة، فأتباعه وتلامذته أرادوا أن يهموا بهذا الرجل، فقال دعوه لي. ثم ذهب إليه فقال يا بني إن لي إليك حاجة. قال يعني ما هي؟ قال يا بني إن لي إليك حاجة. قال نعم ونعمى عيني. قال أود أن ترفع إزارك، بس كلمتين ما في فلسفة كثيرة. قال أود أن ترفع إزارك. قال نعم ونعمى عيني، ورفع إزاره ومشى
وانتهى
الأمر. فذهب صلى بن أشيم تابعي الجليل إلى تلامذته، قال ذلك أفضل، فلو شتمتموه لشتمكم، ولو سببتموه لسبكم، ولن يقبل كلام لم يكن رفيق رقيق.
طيب.
هذه مسألة. أيضا إذا أردت أن تكون الكلمة
مؤثرة
أنت بحاجة إلى أن يكون الكلام كلام واضح مفهوم، لا تتكلم بطلاسم. احذر أن تتكلم بطلاسم، لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد أحيانا الكلمة ثلاث مرات، وكان كلامه فصلا مفهوما كما تقول عائشة رضي الله عنها، ما كان يتكلم بالطلاسم. يعني لما
بعض الناس اليوم يبحث في الكتب القديمة من كتب الأدب ويأتي
مثل ما ذهب أحدهم، لما ذهب المتنبي إلى أبي فراس الحمداني ومدح بأبيات شعر لغة عربية فصحى لكنها طلاسم عند الناس اليوم، لما قال له وهو يمدح ويثني عليه، قال له بلغة عربية فصحى: عشب قسم صدق الجد مرن بفسرنا الغضار مصبح موزس براعزاع دلثني بل. يعني يقول لي أنت أي كلمة من هذه الكلمات فهمتها؟ ما في ولا كلمة. والثاني يقول: ومدعشر بالقعقلين تحشرمت شرافتاه فخرك الخرب عصلي الهيكزوب الكيعزوب تههيعت رب شكاه بروك في البعبع بلي قراحف أعشاف هوبس كعبل يسعسعن لكن بالحرى النش الزقائق. الكلام الناس تريد أن تفهم، لا تتعالى على الناس، لا تتكلم به. أيضا من الأشياء اللي تجعل الكلام مؤثر أن تراعي الزمان والمكان والحال، أن لا تتكلم في أي كلمة تأتي فتنظر إلى الذي أمامك. يعني واحد طلبوا منه أن يتكلم في حفلة زفاف، فقالوا إحنا يعني
فرصة مجتمعين الناس
تعال قل لك كلمة. فهو أول ما بدأ قال: يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: قاتلك الله، أما وجدت من كلام الله في كتاب الله إلا هذه الآية تقولها في هذا الموضوع؟ انتهى. أو الثاني اللي كان في ليلة الدخلة، لما سألناه ما هو الحوار اللي دار بينك وبين زوجتك في أول يوم تراها في ليلة الدخلة، قال: كنا نتكلم عن تعدد الزوجات. أنت في واحد عاقل يستطيع أن يقنع امرأة بتعدد الزوجات وفي ليلة الدخلة؟ فإذا هذه مسألة خطرة.
طيب
آخر كلمة،
آخر واحد.
نعم، أنه إذا أردت أن يكون الكلام مؤثر لابد أن تتعلم فنون الإلقاء.
جميل.
وفنون الإلقاء يعني اللي هو البرزنتيشن سكيلز، مهارات الإلقاء. هذه مهارات كثيرة وفنونها كثيرة، وابتداء من لغة اللسان ولغة الجسد، الوقفات، النفس، كيف تتعامل مع الكلمة، أن تصبح هذه الكلمة عبارة عن صورة، بل أن تحرك هذه الكلمات فتجد
جميل.
لها تأكيد.
ما نجد ما نقول لأنك سحرتنا بكلماتك الجميلة دكتور، ونقول ونستعير قول الشاعر بالله قولك هذا سال من عسل، أم قد صدبت على أسماعيل العسلة، فجزاك الله خير
فيك.
رئيس مركز التفكير الإبداعي الدكتور علي الحمادي، وأنت دائما مبدع وقد امتعتنا وأبدعت بنا، الله يجزيك خير، شكر الله لكم
يا مرحبا.
وأنتم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير على متابعتكم لهذه النفحة من نفحات الطيب، وعدا بلقاء المتجدد بحول الله عز وجل حتى ذلكم الحين، دمتم في حفظ الله وعنايته ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شمدا وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا روائعه تنادينا.